وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث حديث عظيم جليل فيه بيان علامة من علامات الساعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يرفع العلم ويثبت الجهل، وهذه علامة عظيمة من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل بين الناس، وإن لله وإنا إليه راجعون. وقوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم هذا فيه إشارة إلى أن هذا العلم نزل من عند الله تبارك وتعالى، لأن الشيء لا يرفع إلا إذا كان نزل أولا. فقوله صلى الله عليه وسلم يرفع فيه دليل على أن العلم نزل من عند الله تبارك وتعالى. فكل أمة من الأمم إما أن تتلبس بعلم ديني أو تتلبس بعلم دنيوي. فالعلوم الدينية لا مصدر لها إلا من عند الله تبارك وتعالى. العلوم الدينية لا تكون إلا من عند الله تبارك وتعالى، ما في مصدر أبدا لأي علم ديني وجد على وجه الأرض إلا إذا كان مبنيا ومؤصلا على وحي من عند الله تبارك وتعالى. فكل أمة من الأمم ما نالت علمها ولا أخذت شيئا من أمور دينها إلا عن طريق الأنبياء، والأنبياء ما علموا هذا العلم إلا من عند الله تبارك وتعالى. وأما العلوم الدنيوية فمصادرها البحث والتجريب والتفكر والتأمل إلى غير ذلك من أنواع البحث في العلوم الدنيوية. فلا يشترط في العلم الدنيوي أن يكون وحيا من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هذا شيء يأتي بالتجربة والبحث مع التفكر والتأمل. أما علم الشرع فلا يأتي بمجرد التفكر ولا يستنبط بمجرد التأمل، وإنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. لا يستطيع بشر كائنا من كان على أن يأتي بمثله أبدا، لا يستطيع أي بشر أن يأتي بمثل هذه الصلاة مثلا في مواقيتها وشروطها وأركانها ومستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها وصفتها إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بعبادة الصلاة. كذلك لا يستطيع بشر أبدا أن يأتي بأحكام الزكاة أو أحكام الديات أو أحكام الصيام أو أحكام المناسك إلى غير ذلك من هذه التفاصيل التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. فالقرآن كلام الله، وهو وحي من عند الله تبارك وتعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وحي من عند الله تبارك وتعالى، كما جاء عند أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فيه دليل ظاهر واضح على أن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى. فكما أن القرآن نزل من عند الله، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بكاملها نزلت من عند الله، ولكنها من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من كلام الله سبحانه وتعالى. فالعلم، هذا العلم الشرعي، مصدره الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان كتابا أو سنة. ولذا قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في خواتم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إنزال القرآن وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف شيئا عن هذا الدين العظيم. وقال الله تبارك وتعالى كذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله يا محمد لمن الغافلين عما فيه من شرائع هذا الدين. فقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الغفلة هاهنا لا يقصد بها عياذا بالله غفلة المشركين عن إلههم، أو غفلة المنافقين عن معبودهم إلى غير ذلك من أنواع الغفلات، بل هي غفلة عن تفاصيل وشرائع هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في غفلة عن التوحيد، وإنما كان في غفلة عن تفاصيل هذا الدين. وكذا قال ربنا تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. والضلال هاهنا أيضا كما بين عامة المفسرين يقصد به الضلال عن شرائع الإسلام، لا يقصد به ضلال الكافرين أو ضلال اللاهين العابثين بآيات الله تبارك وتعالى، وإنما هو ضلال بمعنى عدم العلم بشرائع هذا الدين وبتفاصيل هذا الدين. وقال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقوله تبارك وتعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أيضا فيه دليل على عدم علم النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيل هذا الدين وبأحوال الأمم السالفة على التفصيل الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. لم يكن هذا كله معلوما للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أعلمه الله تبارك وتعالى بهذا جميعا. فلما بعث عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وأنزلت عليه السنة، فعلم تفاصيل هذا الدين، بل وأمر ببيان القرآن كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ببيان مجمله. فإذا قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان وجه إقامة الصلاة على التفصيل. وإذا قال: وآتوا الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مأمور ببيان تفاصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحاصل من هذه الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل علمه بالإسلام، إنما حصل علمه بالإسلام من قبل الله تبارك وتعالى، فلا مصدر أبدا لأي علم ديني إلا من عند الله. هذا هو الشاهد من هذا الكلام. طيب، إذا علمنا ذلك، يعني إذا علمنا أن مصدر الشرائع الدينية أو أي علم ديني هو الله سبحانه وتعالى، فالسؤال هنا: كيف أنزل الله تبارك وتعالى هذا العلم إلى الأرض؟ كيف أنزل الله تبارك وتعالى هذا العلم إلى الأرض؟ وكيف يرفع هذا العلم في آخر الزمان بعد نزوله؟ وهذا سؤال مهم جدا، لأن الإجابة على هذا السؤال يترتب عليها أعمال عقدية وأحوال قلبية يجب على كل مكلف أن يتلبس بها في سيره إلى الله تبارك وتعالى. فنزول العلم من عند الله تبارك وتعالى إنما كان على الأنبياء فقط. ما أنزل الله تبارك وتعالى علما بوحي من السماء على ولي ولا صديق ولا شهيد ولا غير هؤلاء من بقية الخلق، وإنما أنزل علمه عن طريق الملائكة الموكلون بالرسالة كجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنزل هذا العلم العظيم بوحي السماء أو بالروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل علم شرعي نزل إلى الأرض عن طريق ملائكة بين الله ورسله، عن طريق ملائكة بين الله ورسله. فهذا العلم لا ينزل إلا على نبي، هذا أولا. ثانيا، هذا العلم إذا حصله الأنبياء انتقل إلى ورثتهم من العلماء والأولياء، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فيه دليل على أن هذا العلم ينتقل من أنبياء الله تبارك وتعالى بعد نزوله من السماء إلى العلماء، ينتقل من الأنبياء إلى العلماء. ولا سبيل لهذا الانتقال على الوجه الصحيح إلا بما يسمى عند العلماء بالتلقي. فكان الأنبياء يلقنون أصحابهم العلم، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حينما علم أصحابه، علمهم كل فنون العلم من تفسير وفقه وأصول وأحكام إلى غير ذلك من العلوم المعروفة. حتى قال أبو ذر كما في مسند أحمد بإسناد صحيح: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد أخبرنا منه علما. وقال عليه الصلاة والسلام، والكلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت لكم شيئا يباعد عن النار ويقرب إلى الجنة إلا وقد أخبرتكم به، إلا وقد أخبرتكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا أو حكما أو مسألة إلا وقد نقلها لأصحابه، إلا وقد نقلها لأصحابه. ثم نقل الصحابة هذا العلم إلى التابعين، ثم نقله التابعون إلى تابعيهم، حتى وصل إلينا وإلى علمائنا هكذا بالتلقي. طيب، إذا تكلمنا عن استقبال الناس لهذا العلم الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، فاعلموا رحمكم الله أن الناس متفاوتون في استقبالهم للعلوم الشرعية، الناس متفاوتون في استقبالهم للعلوم الشرعية، وهذا يعتمد على أحوالهم القلبية. فكلما كان الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى اتسع قلبه للعلم، وكلما ابتعد عن الله تبارك وتعالى ضاق صدره عن حمل هذا العلم. وها هنا مثالان، أحدهما في القرآن والآخر في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا لبيان كيفية تقبل الناس للعلم، ولبيان أصناف الناس وأحوالهم في تلقي العلم الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. فالمثال الأول ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الرعد، قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذه آية عظيمة جليلة، فيها مثال ضربه الله تبارك وتعالى لنا في استقبال الناس وأصناف الناس عند استقبالهم للعلم. وقبل بيان هذا المثال فلنبين معنى الآية أولا. قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي أن المطر إذا نزل من السماء فإن السيول تجري من فوق الجبال إلى الأودية، وكل واد يسيل بقدره وحسبه. فهذا قوله فسالت أودية بقدرها، يعني الوادي الكبير يسيل بماء كثير، والوادي الصغير يسيل بماء قليل. ثم قال الله: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي أن الوادي حينما يسيل فيه الماء وحينما يجري فيه الماء يحمل ما في هذا الوادي من المتاع الزائل والأشياء التي الخفيفة التي لا نفع فيها، يحملها الماء فوق ظهره. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي طافيا فوقه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أي ومما يوقد عليه الناس في النار ابتغاء الحلية كالذهب أو متاع كالنحاس. فالناس يوقدون على الذهب حتى يذهبون ما فيه من زبد، أي من خبث وما لا نفع فيه، ويستخلصون منه الشوائب بإيقاده وإحمائه. فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب أو متاع كالنحاس، كذلك زبد مثله، أي أن الذهب والنحاس ونحوهما يخرج منهما زبد كالذي طفى به هذا السيل، وهذا شيء لا نفع فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى: كذلك يضرب الله الحق الحق والباطل. طيب، ما هو وجه المثال في هذه الآية؟ كيف ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا في هذه الآية بالحق والباطل؟ قال العلماء: شبهت القلوب في هذه الآية بالأودية، والعلم بالماء. فلو قلنا بأن الماء الذي ذكر في هذه الآية مثال على العلم، والأودية مثال على القلوب، فالآية معناها كالآتي: قال الله أنزل من السماء ماء، أي أنزل من السماء علما، فسالت أودية بقدرها، أي فسالت قلوب بهذا العلم على حسبها. فالقلب الذي يتسع لكثير العلم يدخل فيه الكثير من العلم، والقلب الذي يضيق بهذا العلم لا ينشرح صدرا به أبدا. فسالت أودية، أي فسالت قلوب بقدر هذا العلم، فاحتمل السيل زبدا رابيا. العلم إذا دخل إلى القلب احتمل ما في القلب من الشوائب والخبائث وما لا نفع فيه، احتمله فوقه وألقاه وطرحه في خارج القلب. وهذا مثال آخر مما يوقد عليه الناس في النار كالذهب والنحاس تخلصا من الشوائب فيهما. فكذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه المحن والابتلاءات وغيرها مما يصيب الناس كالنار التي توقد على الذهب والنار التي توقد على النحاس، فيصفو أصلها ويذهب خبثها. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله تبارك وتعالى لا يذر المؤمن هكذا أبدا حتى يميز الخبيث من الطيب بالابتلاء، حتى يميز الخبيث من الطيب بالابتلاء. فهذا الميل، هذا الماء الذي سال في الوادي يحمل زبدا رابيا أي طافيا، وهذا الذهب وهذا النحاس يحمل أيضا زبدا ينزل منه بعد إيقاده على النار. قال الله: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء أي يذهب هباء. هذا الزبد الذي فيه الشوائب والخبائث وما لا نفع فيه يذهب جفاء إذا سال عليه العلم وجاءت عليه الابتلاءات تطرى. فالقلب المتسع لمثل هذين الأمرين يذهب ما فيه من خبث وكدر وشوائب. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. والأشياء النافعة إذا طرأ عليها العلم فإنما تثبت بالعلم ولا تتحرك من مكانها أبدا. فهذا مثال عظيم لكيفية إنزال العلم من الله تبارك وتعالى وتقبل القلوب لمثل هذا العلم. ومثال آخر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به كمثل الغيث الكثير مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وتأملوا في هذه الكلمات: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي كمثل المطر الغزير أصاب أرضا، فكان منها نقية، فكان منها نقية. والأرض النقية هي الأرض الطيبة، هي الأرض الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: فكان منها نقية أمسكت الماء وأنبتت العشب الكثير، أمسكت الماء وأنبتت العشب الكثير. فهذا هو الصنف الأول من أصناف الناس، صنف إذا نزل عليه العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم وعلم وعمل بما علم، علم وعلم وعمل بما علم. وأما الصنف الثاني فقال فيه عليه الصلاة والسلام: وكان منها أجادب، والأرض الأجادب هي الأرض الصلبة، هي الأرض الصلبة. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، فسقوا وشربوا وزرعوا. وهذا مثال لمن يحمل العلم وهو في داخله من أصحاب القلوب القاسية، أعاذنا الله وإياكم، يحمل العلم ولكنه لا يعمل بهذا العلم، ولكنه يحمل هذا العلم وينقله إلى الناس. فكم من حامل للعلم لا يعمل بعلمه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: كمثل الفتيل يحرق نفسه ويضيء للناس. والمثال الثالث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وكان منها طائفة إنما هي قيعان، إنما هي قيعان. والأرض القيعان هي الأرض الصلبة الملساء، أرض صلبة وملساء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فثم صنف من الناس لا يحمل علما ولا يعمل عملا، لا يحمل علما ولا يعمل عملا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث: فهذا مثل من فقه أي تفقه في دين الله تبارك وتعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالناس في هذا الحديث قسموا إلى أقسام ثلاثة لا رابع لها: قسم علم وعلم وعمل بهذا العلم، وقسم علم وحمل هذا العلم إلى غيره من غير أن يعمل به، وقسم لم يعلم ولم يعمل. والناجي من جملة هؤلاء هو القسم الأول الذي يتعلم دينه ويعمل بما تعلمه في هذا الدين. فالملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم كذلك بالماء والغيث الكثير النازل من السماء. فهذا مثل العلم الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، نزل هكذا كالغيث من السماء، فاحتمله كل قلب بما يليق به سعة وضيقا. ثم انقسم الناس في حمله إلى أقسام ثلاثة: قسم حملوه وعلموه وعملوا بما فيه، وقسم حملوه ولم يعملوا بما فيه، وقسم لم يحملوه ولم يعملوا بما فيه، أعاذنا الله وإياكم. فهذه هي كيفية نزول العلم من عند الله تبارك وتعالى على الأنبياء. طيب، لسائل أن يسأل: فكيف يرفع العلم في آخر الزمان بعدما نزل في بعثة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يرفع هذا العلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا حتى إذا لم يبق عالما، أي حتى إذا لم يبق الله عالما، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إليكم هذا الحديث الخطير مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرفع هذا العلم، انظروا إلى كيفية رفع العلم، إن الله لا يرفع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، أو قال العلماء، وإنما يرفع العلم بقبض العلماء. أي إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرفع هذا العلم قبض العلماء إليه سبحانه وتعالى. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. قوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالما ليس معناه حتى إذا لم يبق عالما على وجه الأرض، ولكن من الممكن حتى إذا لم يبق عالما في بلد ما، في قطر ما، في مكان ما. كان في القديم البلد الواحد فيه عشرات الحفاظ وعشرات العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد بكل أنواعه، الاجتهاد المطلق والمستقل والاجتهاد في المذهب والفتوى إلى غير ذلك من أنواع الاجتهاد المعروفة في كتب الأصول. فكان البلد الواحد يحتوي على كثير من العلماء الحفاظ الأئمة النقاد. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما معناه حتى إذا لم يبق عالما في قطر ما أو في بلد ما أو في آخر الزمان، حينما يقبض كل مؤمن على وجه الأرض بالريح المرسلة الطيبة، فأيضا هذا زمان يخلو من العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. اتخذ الناس رؤساء، وانظروا إلى هذه الكلمة رؤساء، وفي رواية رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما معنى الفتوى بغير علم؟ العلم كما قال الأصوليون هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا مجزوما به. هذا هو العلم عند المناطقة والأصوليين وغيرهم من العلماء. وقال ابن حزم في الفصل بلفظ آخر: هو تيقن الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا مجزوما به. ما معنى هذه الكلمات؟ لكي يوصف المرء بالعلم في مسألة ما لابد أن يحصل أشياء ثلاثة. أما الشيء الأول فالإدراك، لابد أن يكون مدركا للشيء، لابد أن يكون مدركا للشيء. فأول خطوات من خطوات العلم إدراك الشيء، إدراك الشيء. وعكس الإدراك عدم الإدراك، وهذا يسمى عند العلماء بالجهل البسيط. بمعنى أنك لو سألت رجلا ما فقلت له متى كان فتح مكة، فإذا قال لك لا أدري فهذا يسمى بعدم الإدراك. وإذا قال لك كان فتح مكة في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى بالإدراك. فأول خطوة من خطوات العلم إدراك الشيء. الخطوة الثانية على ما هو عليه، على ما هو عليه، لأن ثم إدراكا للشيء على غير ما هو عليه. كيف ذلك؟ إذا سألت رجلا ما فقلت له متى فتح مكة، فقال لك كان فتح مكة في السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إدراك للشيء، ولكنه إدراك على غير ما هو عليه، وهذا يسمى عند الأصوليين بالجهل المركب، أعاذنا الله وإياكم. هذا يسمى عند الأصوليين بالجهل المركب. فالجهل نوعان، جهل بسيط، وهذا سهل، بل إن السلف كانوا يعدون الاعتراف بهذا الجهل من العلم، كانوا يجعلون الاعتراف بهذا الجهل من العلم، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه وعن غيره من السلف، كما أورده الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناده، قال: العلم ثلاثة، آية محكمة وسنة ماضية ولا أدري، ولا أدري. فلا أدري كانت عند السلف قديما من جملة العلم، فإذا علم الرجل أنه لا يعلم فهذا في حد ذاته علم عظيم، أنه يعلم أنه لا يعلم. أما إذا تكلم الرجل في مسألة ما ويظن أنه يعلم وتكلم فيها بغير علم وهو يظن أنه يعلم، فهذا يسمى بالجهل المركب، وهذا أشد أنواع الجهل، أعاذنا الله إياكم. وهذا الجهل في شرع الله تبارك وتعالى يسمى بمصطلح آخر التقول على الله، هذا يسمى في شرع الله تبارك وتعالى بالتقول على الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن هذا الجهل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قبل أن نتكلم عن هذا الجهل وما إليه، فلابد من بيان الخطوة الأخيرة فيما يتعلق بالعلم. فقلنا أن العلم هو إدراك الشيء، وعكسه الجهل البسيط، على ما هو عليه، وعكسه الجهل المركب، إدراكا مجزوما به. الإدراك المجزوم به يقابله الشك والوهم والظن الخاطئ، الشك والوهم والظن الخاطئ. فالشك ليس من العلم، والوهم ليس من العلم، والظن الخاطئ الذي لم يبنى على دليل نقلي أو عقلي أيضا ليس من العلم. فالعلم لابد أن يكون فيه الإدراك إدراكا مجزوما به، يجزم المرء بما توصل إليه في هذه المسألة، سواء كانت من باب الاعتقاد أو من باب المسائل العملية، وإن كان الظن قد يدخل في بعض المسائل الفقهية العملية، ولكنه يغلب على ظن العالم المجتهد الباحث في علوم الشرع، يغلب على ظنه الحكم الشرعي في مسألة ما، يغلب على ظنه الحكم فيها حتى يكون عاملا بغلبة الظن القريبة من اليقين. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا مجزوما به. فمن أدرك شيئا على غير ما هو عليه وتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير ما هو عليه فهذا جاهل، وجهله يسمى بالجهل المركب، أعاذنا الله وإياكم. وهذا قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تعالى ولا تقف، هذه اللفظة فيها قولان للمفسرين رحمهم الله، فمنهم من قال ولا تقف أي ولا تقل، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة فيما أسنده الطبري وغيره عنهما، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في صحيحه، فقال ولا تقف أي ولا تقل، أي ولا تقل على الله ما لا تعلم. وأما القول الثاني فولا تقف أي ولا تتبع ما ليس لك به علم من الاقتفاء. ف فقوله تعالى ولا تقف أي ولا تتبع ما ليس لك به علم. وقال الله تبارك وتعالى مبينا لأهم وأخطر المعاصي التي من الممكن للإنسان أن يتلبس بها على طريقة العد التصاعدي من أصغر معصية لأكبر معصية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه هي أقل معصية ذكرت في هذه الآية. وتأملوا إلى هذا الترتيب التصاعدي الآتي في هذه الآية، قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم معصية ذكرت في هذه الآية هي أن تقول على الله ما لا تعلم، هي أن تتقول على الله ما لا تعلم، وهذه أعظم معصية ذكرت في هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فبسبب هذه الآية كان كثير من السلف رحمهم الله يتورعون عن لفظة حلال وحرام، ومن أشهر من تلبس بهذا الأمر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذا تلميذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فكان إذا سئل عن محرم ما قال نكره كذا، وكان إذا سئل عن مباح ما قال نحب كذا، وتورع عن التلفظ بلفظ حلال وحرام، وهما من هما في العلم والمكانة ورتبة ودرجة الاجتهاد في شرع الله تبارك وتعالى. فالشاهد والحاصل من هذا الكلام أن الرؤساء الجهال الذين يتبعون من قبل كثير من الناس بعد قبض العلماء ورفع العلم، هؤلاء ممن يتقولون على الله تبارك وتعالى، هؤلاء ممن يتقولون على الله تبارك وتعالى ويفترون على الله الكذب. والعلماء أصناف ثلاثة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة فضل علم السلف على علم الخلف، قال رحمه الله العلماء ثلاثة: عالم بالله، غير عالم بشرع الله، وعالم بشرع الله غير عالم بالله، وعالم بالله عالم بشرع الله. فأما القسم الأول وهو العالم بالله العالم بشرع الله، هذا يعني أنه عامل بعلمه، له حال مع ربه سبحانه وتعالى، من العلماء المتقين الورعين العاملين بهذا العلم، هذا معنى قوله عالم بالله. وعالم بشرع الله أي أنه يعلم الأحكام والأصول وما إليهما من تفسير وفقه واعتقاد إلى غير ذلك. فهذا هو القسم الأول، عالم بالله عالم بشرع الله، وهذا هو العالم الذي أمر كل مكلف باتباعه وسؤاله والرجوع إليه، هذا هو العالم الذي أمر كل مكلف باتباعه وسؤاله والرجوع إليه، العالم بالله العالم بشرع الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني فقسم عالم بالله غير عالم بشرع الله سبحانه وتعالى. فثم أناس من الأولياء الأصفياء العباد الزهاد الذين لهم حال مع الله تبارك وتعالى، يقتفون ويتبعون آثار العلماء، ولكنهم ليسوا من العلماء، أي أنهم ليسوا من العالمين بشرع الله، فهم يعلمون عن الله ويتعبدون لله ويزهدون في هذه الدنيا على وفق الكتاب والسنة، لا بهذه البدع الصوفية التي نشأت في بعد القرون الفضلة. فهؤلاء يعلمون عن الله ولكنهم لا يعلمون الأحكام، لا يعلمون الشرع. ومن أمثال هؤلاء إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى، وكذا معروف الكرخي رحمه الله تعالى، والإمام الجنيد رحمه الله تعالى، في آخرين من أئمة الأولياء الذين لهم علم بالله ولكنهم لم يشتهروا في العلم بشرع الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أناس موفقون مسددون لا يفعلون شيئا إلا بالرجوع للعلماء. وإذا قال أحد أئمتهم وهو أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، قال أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، أي إن سلوكهم إلى الله تبارك وتعالى مقيد بما جاء في الكتاب والسنة. ولذا لما كان الإمام أحمد في سياق الموت وسأله تلامذته وقالوا يا إمام إذا مت إلى من نذهب؟ قال اذهبوا إلى معروف الكرخي. فقالوا يا إمام إن معروفا لا يعرف الحلال والحرام، أي أنه لا يعرف شرع الله، لكنه متعبد زاهد في سيره إلى الله. فقال الإمام أحمد مثل هذا يوفق للحق، مثل هذا يوفق للحق. فالعالم بالله إذا سئل في مسألة ما تورع عن الكلام فيها أبدا إلا أن يرجع للعلماء. وأما القسم الثالث الخبيث الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فهو العالم بشرع الله الذي لا يعلم عن الله، عالم بشرع الله غير عالم بالله. وهذا القسم أعاذنا الله وإياكم قد تلبس حقيقة ببعض العلوم الشرعية من تفسير وفقه وعقيدة وأصول إلى غير ذلك، تلبس بعلم شرعي فعلا ولكنه حامل للعلم فقط، حامل للعلم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا ينكر معروف، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، إلا من ما أشرب من هواه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا العالم الذي تلبس بعلم الشرع ولكنه لا علم له عن الله سبحانه وتعالى، فليس من المتقين وليس من المتورعين وليس من المتعففين عن التقول على الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء كما في مسند أحمد من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فالأئمة المضلون أئمة ولكنهم أئمة في الضلال، ولكنهم أئمة في الضلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماهم أئمة ولكنهم من أئمة الضلال أعاذنا الله وإياكم. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وجاء في مسند أحمد من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. ترى الرجل من هؤلاء يخرج في زينة أهل الدين وعلى هيئة أهل الدين وهو من جملة المنافقين أعاذنا الله وإياكم، فهو منافق ولكنه عليم اللسان. يعلم كيف يلبس على الناس أمور دينهم، وكيف يبدل الحق باطلا والباطل حقا. فهذا صنف حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمرنا بالحيدة عنه. ولذا من لطائف هذا الباب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري المسمى بالفتح قال كلمة عجيبة في شأن من خير في السؤال بين جاهل متعفف وعالم فاسق. وانظروا إلى هذا السؤال الخطير، يعني لو أنك خيرت في أن تسأل عن دينك، يعني عندك سؤال في الدين وقدامك اتنين، واحد جاهل متعفف واحد عالم فاسق، من تسأل؟ هل تسأل الجاهل المتعفف أم العالم الفاسق؟ هذا السؤال أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: فالأولى في هذا المقام أن يسأل الجاهل المتعفف. سبحان الله، يعني إذا خيرت بين عالم كبير جدا ولكنه عالم فاسق، وبين جاهل متعفف، تختار الجاهل المتعفف؟ نعم. قال الحافظ: لأن الجاهل المتعفف يصون نفسه عن التقول في دين الله تبارك وتعالى. فالجاهل المتعفف إذا سألته في الدين لا يمكن أبدا أن يفتي بغير علم، بل يرجع للعلماء فيسألهم ويرجع إليك بالجواب. أما العالم الفاسق فلا يتورع عن جوابك بالتقول على الله تبارك وتعالى وبالجهل المركب الذي نراه كثيرا في هذه الأيام، كهذا الذي خرج علينا وقال بأن النقاب عادة، وهذا الآخر الذي خرج وقال بأن الختان بدعة، وأعني ختان النساء، وهذا الثالث الذي قال بأنه لا جهاد في الإسلام ولا وجود أصلا لهذا الأمر في الإسلام، وإنما هو الدفاع عن النفس فقط. أما الجهاد بما على الهيئة التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من طلب الكافرين في ديارهم كما حدث في غزوة تبوك وغيرها من الغزوات والسرايا، فهذا ينكروه. أو كهذا المتعالم المعتزلي الخبيث الذي خرج علينا بقوله إن اليهود والنصارى ليسوا من أهل الكتاب وليسوا من الكفار، وإنما هم موحدون مؤمنون كأهل الإسلام سواء بسواء، وغير ذلك من الترهات والخرافات التي أتى بها رؤوسا جهالا لا يعرفون شيئا عن الإسلام، بل ويتقولون في دين الله تبارك وتعالى بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع أبدا. فحسبنا الله في كل متقول على الله من جملة هؤلاء الذين لا يتورعون أبدا عن التقول على الله، ومخالفة جموع الفقهاء من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا. نجد أناسا في عصرنا، ودي مسألة عجيبة جدا جدا جدا، نجد أناسا في عصرنا يخالفون ما أجمع عليه الفقهاء من لدن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولد هذا الجاهل. يعني قبل أن يولد هذا الجاهل لم يكن ثم خلاف في هذه المسألة أبدا، حتى أحدثه هذا الجاهل بجهله وتكلم في هذا الإجماع وخالفه هكذا بكل سهولة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو الإجماع كما قال الشافعي في آخرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يمكن أبدا أن تجتمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلالة في أي قرن من القرون. لا يمكن أبدا أن تجتمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلالة مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم بعد هذه الكلمات اليسيرات في شأن العلم والعلماء والجهل والجهلاء، أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يتبعون طرائق العلماء ويرجعون إلى العلماء العاملين بشرع الله تبارك وتعالى فيستفتونهم في أمور دينهم. والله أسأل أن يصرفني وإياكم عن أهل الجهل والابتداع في الدين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.